كان الكلام في الآن، قلنا أنه ذكر المبيتون وجوها، ووصل الكلام إلى الوجه الثاني. لكن قبل التعرض لذلك، لا بأس بإعادة تقرير دليلهم الثاني حول ثبوت الماهيات المعدومة. حاصل الدليل أن يقال: المعدوم ممكن، هذه الصغرى، والإمكان ثابت، والإمكان ثابت، هذه الكبرى، فيستدعي ثبوت المثبت له. النتيجة: المعدوم ثابت. وقلنا الكلام كل الكلام في إثبات كبرى الدليل. المعدوم ممكن، هذا لا يحتاج إلى برهان ولا يحتاج إلى دليل، لا يحتاج إلى توجيه. الكلام كل الكلام في إثبات أن الإمكان ثابت في الأعيان. إذا كان الإمكان ثابتا في الأعيان، فلا بد أن يكون محل ثبوته ثابتا، لأن ثبوت شيء لشيء يستدعي أو فرع ثبوت المثبت له، فيكون المعدوم ثابتا. إذن الإمكان لا يخلو، إما أن يكون ثابتا فيثبت المطلوب، وإما أن يكون منفيا فلا يثبت المطلوب. الأمر دائر بين الإيجاب والسلب، بين الثبوت والنفي، إما ثابت فيثبت المطلوب، إما منفي فلا يثبت المطلوب. من هنا ذكر هؤلاء دليلا على أن الإمكان لا يمكن أن يكون منفيا، إذن لا بد أن يكون ثابتا. قالوا هكذا: لو كان الإمكان منفيا لما كان هناك فارق بين نفي الإمكان والإمكان المنفي، لو كان الإمكان منفيا لكان كنفي الإمكان. والحال أن ها هنا فارق بينهم، فلا يكون الإمكان منفي بل يكون ثابت. بيان ذلك، هذا الذي ينبغي بيانه. نقول: لا شك ولا ريب أن ها هنا فارقا بين الإمكان من جهة وبين البياض. البياض موجود في الخارج، نعم، نحو وجوده يختلف عن نحو وجود العرض أو عن نحو وجود الجوهر. البياض عرض وليس جوهر، فنحو وجوده يختلف عن نحو وجود الجوهر، لكن مهما كان البياض موجود في الخارج، وجوده في موضوع في محل، لكنه موجود. بخلاف الإمكان، الإمكان ليس كالبياض، هنالك فارق جوهري بين الإمكان والبياض. البياض يوجد في الخارج، الإمكان لا يوجد في الخارج. الإمكان معدوم في الأعيان، الإمكان معدوم في الأعيان. جيد، لو كان الإمكان مع كونه معدوما في الأعيان، لو كان منفيا، لو لم يكن ثابتا، لأنه نحن نفرق بين الثبوت والوجود، فالإمكان ليس كالبياض موجود معدوم، لكن مع كونه معدوما لو لم يكن ثابتا، لو كان منفيا، لما كان هاهنا فارق، أو لو لما كان هناك فارق بينه وبين الامتناع، لأن الامتناع كذلك معدوم ومنفي في الخارج. الإمكان، الامتناع ليس فقط معدوم في الخارج بل منفي. فلو كان الإمكان معدوم ومنفي أو معدوم بل منفي لكان كالامتناع كالمستحيلات. فلأجل التفكيك بين الامتناع من جهة وبين الإمكان من جهة أخرى، لا بد أن نقول الإمكان ثابت في الخارج، مع كونه معدوما لا بد أن يكون ثابتا في الخارج. إذن كيف نبرهن على أن الإمكان أمر ثبوتي وليس أمرا منفيا، ثابت وليس منفي؟ نقول هكذا: من جهة الإمكان مخالف لمثل البياض، فإن البياض موجود في الخارج وليس بمعدوم، بخلاف الإمكان فإنه معدوم، لكنه من جهة أخرى الإمكان مغاير للامتناع، لأن الامتناع منفي وليس بثابت، فلا بد أن يكون الإمكان ثابت. لو كان منفيا، لو كان الإمكان منفيا لكان كالامتناع، لكان كنفي الإمكان، نفي الإمكان هو الامتناع. هكذا العبارة تفهم: لو كان الإمكان منفيا، تفهم على نحو الشرط، لأنه أنت إذا تقرأ الكتاب أو تقرأ الحواشي فقد لا تلتفت إلى هذه الشرطية. لو كان الإمكان منفيا لكان كنفي الإمكان، لو كان الإمكان منفيا لكان كالامتناع، نفي الإمكان عبارة أخرى عن الامتناع. إذن لأن الإمكان ليس كالامتناع فالإمكان ليس منفي، لا بد أن يكون إذن ثابتا. هكذا ينبغي أن يقرر هذا المطلب. فإذا بعد بيان هذه الكبرى وأن الإمكان ثابت، فلا بد أن يكون محله الذي هو المعدوم أو الماهيات المعدومة، لا بد أن تكون ثابتة. هذا فيما يخص البحث السابق. نعود إلى بحث اليوم. قلنا إن المثبتين للحال تمسكوا بوجوه. مر معنا الوجه الأول والجواب عنه، وكان الكلام في الجواب عن الوجه الثاني. حاصل الوجه الثاني أن يقال إن البياض والسواد يشتركان في اللونية ويفترقان بالبياضية والسوادية، فيتركب كل من البياض والسواد مما به الاشتراك وما به الامتياز. ثم نقول: هذا المركب من جزئين، هل هو موجود؟ هل هما موجودان أو معدومان؟ البياضية واللونية ليس بموجودين، وإلا لو كان موجودين للزم قيام عرض بعرض. كذلك البياضية واللونية ليس بمعدومين، وإلا لصار البياض والسواد أمرا عدميا. فإذا كان الجزءان ليس بمعدومين وليس بموجودين، ثبت عندنا الواسطة بين الوجود والعدم، ثبت عندنا الحال. المصنف رحمة الله تعالى عليه أجاب بجوابين ذكرنا في الدرس السابق الجواب الأول، وصل الكلام إلى الجواب الثاني. في مقام الجواب عن هؤلاء نقول لهم: ماذا ذكرتم؟ اللونية والسوادية جزءان للسواد. هكذا ذكر المستدل: اللونية والسوادية جزءان للسواد، فعلى فرض وجودهما يلزم قيام العرض بالعرض، يلزم قيام اللونية بالسوادية، وقيام العرض بالعرض محال. في مقام الجواب نقول: أولا، لا محذور من قيام العرض أو في قيام العرض بالعرض، العرض يقوم بالعرض ولا إشكال في ذلك. مثلا: ألا يكون الخط منحنيا؟ ألا نصف الخط بالانحناء؟ ألا يوجد عندنا خط مستقيم وخط منحني؟ الانحناء والاستقامة بالنسبة إلى الخط من قبيل قيام العرض بالعرض. الانحناء عرض والخط عرض، الخط من قبيل الكم المتصل، والانحناء من قبيل الكيف، فيقوم الكيف بالكم، يقوم العرض بالعرض. وهذا سيأتي مفصلا في المقصد الثاني. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث: أنتم ماذا ذكرتم؟ يلزم لو كانت اللونية والسوادية أو اللونية والبياضية موجودان، لزم قيام عرض بعرض. الآن في الجواب السابق ماذا كنا نقول؟ كنا نقول: يجوز قيام العرض بالعرض، يعني سلمنا أنه من قبيل قيام العرض بالعرض ويجوز ذلك. الآن نقول: لا نسلم أنه من قبيل قيام العرض بالعرض، قيام اللونية بالسوادية أو قيام اللونية بالبياضية من قبيل قيام الجنس بالفصل، وليس من قبيل قيام العرض بالعرض، بل هو من قبيل قيام الجنس بالفصل. قيام الجنس بالفصل ليس معناه العروض، ليس كقيام الانحناء بالخط مثلا. قيام الجنس بالفصل معناه أن مثل الحيوانية الجنس لا تتحصل في الأعيان إلا بالناطقية. في الأعيان لا يوجد عندنا حيوان بدون أن يكون ناطقا أو صاهلا أو نابحا وهلم جرا. الحيوانية المعنى الجنسي معنى مبهم، لأنه يمكن أن يكون إنسانا، يمكن أن يكون فرسا، يمكن أن يكون بقرا وهلم جر، فهو من قبيل المعاني غير المحصلة، من قبيل المعاني المبهمة. الذي يحصل الحيوانية في الأعيان هو الفصل، يأتي الفصل ويخرج الحيوانية من الإبهام إلى التعين، يحصلها نوعا. إذن الفصل علة يحصل الجنس، يحصله نوعا. قيام اللونية بالسوادية ليس من قبيل، إذن ليس من قبيل قيام العرض بالعرض، العرض بالنسبة إلى العرض لا علة ولا معلول، بخلاف الفصل والجنس، فإن الفصل علة يحصل الجنس، يحصله نوعا. في قيام العرض بالعرض كل منهما، كل من العرضين موجود في نفسه، متحصل بذاته، بخلاف قيام الجنس بالفصل، فإن الجنس لا يكون متحصلا بذاته ولا يكون موجودا في ذاته، وإنما ينوجد بوجود الفصل. ولهذا يقولون الفصل مقوم للجنس خارجا، الفصل يقوم الجنس في الوجود، هكذا يعبرون. إذن الذي نحن فيه ليس من قبيل قيام العرض بالعرض، نشكل عليهم. أنتم ماذا قلتم؟ قلتم هكذا، لو كانت اللونية والسوادية موجودان لزم قيام العرض بالعرض. نقول هذا ليس من قبيل قيام العرض بالعرض، بل هو من قبيل قيام الجنس بالفاصل. إذن اللونية والسوادية موجودان، نقول نعم، ليس بمعدومين بل موجودين. نختار الشق الأول. أنت ماذا قلت في دليلك؟ إما موجودان وإما ليس بموجود، إما موجودان وإما معدومان. نحن نختار الشق الأول، نقول موجودان. أنت ماذا قلت؟ قلت يلزم قيام العرض بالعرض. نقول لا يلزم قيام العرض بالعرض، لأنه من قبيل قيام الجنس بالفاصل وليس من قبيل قيام العرض بالعرض. واضح الجواب؟ نطبق العبارة. قال الثاني أن العرض قد يقوم بالعرض. فأولا يشكل عليهم، يقول لهم هذا ليس بمحال، يجوز قيام العرض بالعرض كقيام الانحناء بالخط مثلا، على ما يأتي في المقصد الثاني. وأيضا فإن قيام الجنس بالفصل ليس هو من قبيل قيام العرض بالعرض، هذا ليس من قبيل قيام العرض بالعرض، حتى تشكل علينا بأنه يلزم قيام العرض بالعرض. قال المتن، نقرأ المتن. قال والوجود لا يرد عليه القسم، لا يصلح لأن ينقسم إلى موجود ومعدوم. والكل اللونية ليست في الأعيان بل في الذهن، والكل ثابت ذهنا، ويجوز قيام العرض بالعرض. قيام العرض بالعرض ليس مستحيل. ثم قال ونوقد بالحال نفسها. النافون للحال نقضوا على المثبتين للحال بالحال نفسها. قالوا إن حاصل أدلتكم، خلاصة أدلتكم ما هي؟ أن سائر الموجودات مشتملة على ما به الاشتراك وما به الامتياز. البياض مثلا موجود، يتركب من اللونية والبياضية، مما به الاشتراك وما به الامتياز. والجزءان إما موجودان وإما معدومان، لكنهم غير موجودين وغير معدوم، لأنه إن كانا موجودين لزم قيام العرض بالعرض، إن كانا معدومين لزم الأمر العدمي. في مقام الجواب نقول لكم، في مقام الجواب نقول لكم هذا بعينه يرد عليكم. نأتي إلى الحال، الحال ثابتة أو ليست ثابتة؟ إذا كانت ثابتة فلا بد أن تكون هناك أحوال أخرى ثابتة معها. الحال في الخارج في الأعيان ليس واحد بل متعدد، البياضية مثلا حال، السوادية مثلا حال. إذن يوجد عندنا أحوال في الأعيان. إذا وجد عندنا أحوال في الأعيان فلا بد من وجود جهة اشتراك وجهة امتياز. جهة اشتراك هي الحالية، وجهة الامتياز هي خصوصية كل حال حال. ثم نأتي إلى الجزئان، الحالية والخصوصية، نقول إما موجودان وإما معدومان، لكنه ليس بموجودين لأنه يلزم قيام العرض بالعرض، وليس بمعدومين لأنه يلزم الأمر العدمي. إذن الحال أصبحت مركبة من أمرين، الحالية والخصوصية، وكلاهما لا موجودين ولا معدومين، وكلاهما حال. فاستدعت الحال الأولى حالا ثانية، واضح؟ الحال الأولى استلزمت حالا ثانية. ثم ننقل الكلام إلى الحال الثانية، يأتي فيها نفس الكلام، نقول لا بد أن تشترك مع بقية الأحوال في الحالية وتتميز عنهم في خصوصية، والجزآن إما موجودان وإما معدومان، ليس بموجودين وإلا لزم قيام العرض بالعرض، وليس بمعدومين وإلا لزم الأمر العدمي، فالجزآن من قبيل الأحوال، فيلزم عن الحال الثانية حالا ثالثة. ثم نأتي إلى الحال الثالثة، وهلم جرى يتسلسل الأمر لا إلى نهاية. إذن إن تم دليلكم في إثبات الحال، نحن هذا الدليل بنفسه ننقض به عليكم، ننقض به عليكم، نطبقه على الحال فيلزم التسلسل، والتسلسل محال. إذن الحال لا يمكن أن تكون في الأعيان، لو كانت الحال في الأعيان للزم التسلسل، لكن التسلسل محال فالحال ليست في الأعيان، هكذا نقضوا عليهم. نطبق العبارة، أقول اعلم أن نفاة الأحوال. قالوا وجدنا ملخص أدلة مثبتي الحال يرجع إلى أنها هنا حقائق تشترك في بعض ذاتياتها وتختلف في البعض الآخر، وما به الاشتراك مغاير لما به الامتياز. ثم قالوا إن هذا ليس بموجود ولا معدوم، إن ذلك الجزآن ما به الاشتراك وما به الامتياز ليس بموجود ولا معدوم، ليس بموجود وإلا لزم قيام العرض بالعرض، ليس بمعدوم وإلا لزم الأمر العدمي، فوجب القول بالحال، هكذا قالوا. وهذا ينتقد عليهم بالحال، ننقض عليهم بالحال نفسها، بالحال نفسها، فوجب القول بالحال للحال، أن يكون لكل حال حالا، أن يثبت لكل حال حال، ويتسلسل الأمر لا إلى نهايته. فإن الأحوال عندهم متعددة وليست واحدة في الأعيان، متكثرة. إذا كانت متكثرة، الكثرة فرع وجود جزئين، ما به الاشتراك وما به الامتياز، فلها جهة اشتراك هي مطلق الحالية، وامتياز هي خصوصية كل واحد من الأحوال، هي خصوصيات تلك الأحوال، وجهة الاشتراك مغايرة لجهة الامتياز. فيلزم ثم هذان الجزئان، جهة الاشتراك وجهة الامتياز، ليس بموجودين وإلا لزم قيام العرض بالعرض، وليس بمعدومين وإلا لزم الأمر العدمي. فيكونان من قبيل الأحوال، فيثبت الحال للحال، فيلزم أن يكون للحال حال أخرى ويتسلسل. قال: ونقضوا بالحال نفسها، أو ونوقد بالحال نفسها. ثم قال: والعذر بعدم قبول التماثل والاختلاف والتزام التسلسل باطل. المثبتون للحال اعتذروا وأجابوا عن هذا الاعتراض بوجهين. الوجه الأول: هكذا يجيب النافون أو المثبتون للحال، هكذا يجيبون النافي، يقولون لهم: أنتم قلتم الأحوال متعددة، وكل حال مع الحال الأخرى تشترك في الحالية وتمتاز بخصوصية. نقول لكم: التماثل والتمايز، الاشتراك والامتياز ليسا من باب الأحوال. لا يوجد عندنا حالان يشتركان كل منهما في شيء ويتميز كل منهما بخصوصيته. الاشتراك والتمايز فرع الوجود ومن خصائص الوجود. لا بد أولا أن يكون عندنا موجودان في الأعيان، ثم يقارن الذهن بينهما فينتج، ثم يقارن الذهن بينهما فينتزع نعم ثم يقارن الذهن بينهما فينتزع ما به الاشتراك وما به الامتياز. لا بد أن يكون ها هنا موجودان، موجود مع موجود، ثم يقول الذهن: هذا ما به الامتياز وذاك ما به الاشتراك. والموجودان، الموجود مع الموجود الآخر، إما أن يكون من قبيل المتماثلان كسوادان مثلا أو كسوادين مثلا، وإما أن يكون من قبيل المتمايزان كسواد وبياض. إذن التماثل والاختلاف، يقول المثبتون للحال، التماثل والاختلاف من خصائص الوجود، والحال ليس بموجود وليس بمعدوم، وبالتالي لا تماثل فلا اشتراك، ولا اختلاف فلا امتياز. أنتم كيف قلتم الحال تستلزم حالا أخرى؟ لأنه هذا فرع وجود تماثل أو وجود اشتراك وامتياز. نحن نقول: لا اشتراك ولا امتياز، فالحال لا تستلزم حالا أخرى، وحتى يستلزم التسلسل المحال. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني: هكذا يقول المثبتون للحال، أنتم أيها النافين ماذا ذكرتم؟ قلتم: لو كان الأمر كذلك نحن ننقض عليكم بالحال ويلزم التسلسل. نحن نقول لكم، المثبتون يقولون للنافين: نحن نقول لكم حتى وإن لزم التسلسل فإنه ليس محال، التسلسل محال في باب الوجود، بين الموجودات، والحال ليس بموجود حتى يكون التسلسل فيه محالا. إذن نحن المثبتون للحال نلتزم بلزوم التسلسل، لكن لا نقول باستحالته، لأن التسلسل محال في باب الوجود. أقول: اعتذر المثبتون عن إلزام النفاة بوجهين. الأول أن الحال لا يوصف بالتماثل والاختلاف. الثاني القول بالتزام التسلسل. القول بالتزام التسلسل، نحن نلتزم بالتسلسل. ثم قال: والعذران باطلان. العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول: كلا الجوابين باطل. أما الجواب الأول أنه لا تماثل ولا اختلاف بين الأحوال، لأن التماثل والاختلاف من خصائص الوجود، يقول هذا باطل، فإن كل معقول مع المعقول الآخر، فإن إما أن ما أن نتعقل من أحدهما ما نتعقل من الآخر، فيثبت عندنا المثلان، وإما أن لا نتعقل من أحدهما ما نتعقله من الآخر، فيثبت عندنا المتخالفان. فموضوع التماثل والتخالف ليس هو الوجود والموجود، وإنما موضوع التماثل والتخالف هو المعقول، والمعقول أعم من الموجود والمعدوم، ولا موجود ولا معدوم، فينطبق على الحال. المعقول أعم من الموجود، ينطبق حتى على الحال. إذن ما ذكر من أن التماثل والاختلاف من خصائص الوجود، هذا قول ليس بصحيح، بل التماثل والاختلاف كما يأتي في باب الوجود يأتي في غيره، لأنه من خصائص أو موضوعه المعقول، والمعقول كما ينطبق على الموجود ينطبق على الحال. قال: والعذران باطلان. أما الأول فلأن كل معقول نعم أما الأول فلأن كل معقول إذا نسب إلى معقول آخر، فإما أن يتحد في المعقولية ويكون المتصور من أحدهما هو المتصور من الآخر، وإما يتعددان بعوارض لاحقة لهما وهما المثلان، أو لا يكون كذلك وهما المتخالفان، فلا يتصور نفيهما. وأما الثاني، الجواب الثاني، فلا يتصور نفيهما، أي لا يتصور نفي التماثل والاختلاف عن الأحوال. الجواب الثاني، قال: وأما الثاني، أنتم ماذا قلتم؟ التسلسل في باب الأحوال جائز. نحن نسأل: ما هو مقصودكم من هذا الكلام؟ التسلسل جائز. هل أصل التسلسل جائز؟ أو التسلسل في باب الأحوال، في خصوص باب الأحوال جائز؟ إذا كان قصدكم أصل التسلسل جائز، فإنه يلزم عدم إمكان إثبات الصانع. إثبات الصانع متوقف على استحالة التسلسل. هذا أولا. وثانيا، إن كان مقصودكم من أنه التسلسل جائز في باب الأحوال، نقول لكم سيأتينا في أدلة استحالة التسلسل أن التسلسل محال مطلقا، ولا يختص ذلك بباب الموجودات، بل يعمه إلى غيره من المعقولات. فانتظر. قال: وأما الثاني فلأنه يبطل الاستدلال بوجود الصانع تعالى، وبراهين إبطال التسلسل آتية. ها هنا ثم يقول: وأجاب بعض المتأخرين، دافع عن المثبتين للحال. المثبتون للحال قالوا بأن التماثل والاختلاف من خصائص الموجودات. نحن ماذا أجبنا؟ قلنا إن التماثل والاختلاف من خصائص المعقولات وليس من خصائص الموجودات. بعض المتأخرين هكذا قال. قال: صحيح، كل حال إذا قيست إلى حال أخرى لازم وجود جهة اشتراك، هذا نقبله، لكن لا يلزم من ذلك وجود جهة امتياز. توجد جهة اشتراك لكن لا توجد جهة امتياز، كيف ذلك؟ كيف تكون جهة اشتراك بدون جهة امتياز؟ يقول: نعم، لأجل أن جهة الامتياز متى تتحقق؟ إنما تنوجد إذا كانت جهة الاشتراك أمرا وجوديا. مثلا في الحيوان، الحيوان أمر وجودي وما به الاشتراك، فإذا كان الحيوان أمرا وجوديا وما به الاشتراك يحتاج إلى جهة امتياز، يحتاج إلى الفصل، يحتاج إلى جهة تميزه، تحققه، تحصله. الصاهلية مثلا ينفصل بها الفرس عن الإنسان، الفرس والإنسان يشتركان في الحيوانية. الصاهل كيف يمتاز عن الإنسان؟ أو الفرس كيف يمتاز عن الإنسان عما يشاركه في الجنس، عما يشاركه في الحيوانية؟ يمتاز عنه بصاهليته. وهكذا الإنسان كيف يمتاز عن بقية ما يشاركه في الجنس، ما يشاركه في الحيوانية؟ يمتاز عنه بناطقيته. إذن نحن إنما نحتاج إلى جهة الامتياز إذا كانت جهة الاشتراك أمرا وجوديا. أما إذا كانت جهة الاشتراك أمرا عدميا، يقول هذا القائل: لا نحتاج إلى جهة امتياز. فإذا كانت بين الأحوال جهة اشتراك فلا تكون بينها جهة امتياز. ثم جهة الاشتراك التي بين الأحوال هي الحالية، لكنها أمر عدمي. والأمر العدمي لا يحتاج إلى جهة امتياز. إذا لا يوجد عندنا جهتان، جهة اشتراك وجهة امتياز. فلا يأتي هذا البرهان الذي ذكرتموه، لا ينطبق عليه البرهان، لأن البرهان متى ينطبق؟ إذا كان عندنا جزآن ثبوتيان، نقول ليس بموجودين وليس بمعدومين، ليس بموجودين وإلا لزم قيام العرض بالعرض، وليس بمعدومين وإلا لزم قيام الأمر العدمي. هذا لا يأتي فيما نحن فيه في الحال، لأن الحال لا تتركب من جزئين ثبوتيين، ما به الاشتراك وما به الامتياز، لأن ما به الاشتراك أمر عدمي فلا يستلزم وجود ما به الامتياز، فإذا لا يوجد جزءان فلا يأتي البرهان، إما موجودان وإما معدومان. هكذا ذكر العلامة. ماذا يقول؟ يقول هذا غير مقبول. لماذا غير مقبول؟ لأن المثبت للحال بنفسه يعترف أن الحال ليست من قبيل الأمر العدمي. أنت ماذا قلت؟ الحالية أمر عدمي فلا تستدعي وجود جهة امتياز. إذن الحالية أو الحال أمر عدمي عدم. العلامة يقول المثبتون للحال لا يقولون بذلك، المثبتون للحال يقولون الحال ليست بمعدومة وليست بموجودة، إذن الحال ليست أمرا عدميا، بل الحال أمر ثبوتي، أمر ثبوتي. الثبوتي أعم من العدم والوجود. فأنت أيها القائل بهذا القول تدافع عن هؤلاء بشيء هم لا يعترفون به. قال: وأجاب بعض المتأخرين بأن المختلفين إذا اشتركا في أمر ثبوتي لزم ثبوت أمرين بهما يقع الاختلاف والتماثل، وأما إذا اتحدا في أمر سلبي فلا يلزم ذلك. والأحوال وإن اشتركت في الحالية كالسوادية والبياضية إلا أن ذلك المشترك أمر سلبي فلا يلزم الحال، فلا يلزم التسلسل، فلا تستدعي الحال حالا أخرى. قال: وهو غير مرضي عندهم، لأن الأحوال عندهم ثابتة وليست من قبيل الأمر السلبي. والحمد لله رب العالمين.